أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤدب على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثاني الهبة، وتسمى نحلة وعطية، وتفتقر إلى الإيجاب، وهو كل لفظ دل على تمليك العين من غير عوض. هذا هو البحث الثاني في المطالب أو في المباحث الأربعة التي عقدها تحت عنوان العطية. يقول الثاني الهبة، وتسمى نحلة وعطية، يطلق عليها نحلة وعطية أيضا. وتفتقر إلى الإيجاب والقبول فهي عقد. قال وتفتقر إلى الإيجاب، وهو أي تعريف العطية أو تعريف الهبة، وهو كل لفظين عفوا هذا تعريف الإيجاب، وهو كل لفظ دل على تمليك العين من غير عوض. ثم يردد بالقبول مثل كوهبتك وملكتك، وأعطيتك ونحلتك وأهديت إليك، وهذا لك معنيتها. هذا التعريف الذي ذكره هو تعريف للهبة بالمعنى الأعم الذي يشمل الهدية والجائزة وغيرها. في قبال تعريف الهبة بالمعنى الأخاص، قالوا الهبة تارة تطلق ويراد بها المعنى الأخاص، وتارة يطلق لفظ الهبة ويراد به المعنى الأعام، أي ما يشمل الجائزة والهدية والنحلة ونحو ذلك. أما بالمعنى الأعام فقد ذكرنا أنه كل لفظ دل على تمليك العين من غير عوض. واضح؟ يعني الهبة بالمعنى الأعام هي تمليك العين من دون عوض. وأما الهبة بالمعنى الأعام بالمعنى الأخص، فقالوا الهبة بالمعنى الأخص هي تمليك مال طلقان منجزا من غير عوض في مقابل الموهوب من دون اشتراط قصد القربة. الآن من خلال الحيثيات الأخرى التي ستأتي فيتضح الفرق بين الهبة بالمعنى الأخاص وبقية الأقسام. الهدية، عرفوا الهدية وهي أحد أقسام الهبة بالمعنى الأعام. يعني عندنا عنوان عريض وهو الهبة بالمعنى الأعام، تندرج تحت الهبة بالمعنى الأخاص والهدية والجائزة والنحلة إلى آخره. الهدية بالمعنى الهدية هي، قالوا الهدية هي تمليك عين من غير عوض لكن لوحظ فيها. هذه الحيثيات الصغيرة، هي التي، وعليكم السلام، هي التي تعطي الفرق. شوف، تمليك عين من غير عوض لوحظ فيها إرسال العين إلى شخص بقصد الإكرام والإعظام. إذن لو لم يكن هناك إرسال لا يعبر عنها بالهدية. واضح؟ فالهدية لا تطلق الهدية على ما لا ينقل لأنه لوحظ فيها الإرسال، هذه نقطة. ثم لا تطلق لو لم يرد بها إعظام الشخص المهدى إليه وتكريمه. واضح؟ فإذا لوحظ في الهدية، هذا هي الحيثية، حيثية الإرسال، وحيثية أنها يراد بها إكرام أو إعظام الشخص المرسل إليه. هذه بالنسبة إلى الهدية. هناك عنوان ثالث وهو الجائزة. قالوا الجائزة هي الإعطاء، نفس الهبة، يعني تملك من غير عوض، لكن هي الإعطاء من سلطان أو وال أو نحوهما من قبيل مدير مدرسة الآن في عصرنا. واضح؟ شخص رتبة أعلى من المعطى. أو نحوهما بلحاظ خصوصية في المجاز. لماذا يعطي هذا الوالي أو السلطان بلحاظ خصوصية في المجاز من عمل أتى به أو صفة توفر عليها؟ واضح؟ فقالوا هذا حينئذ يطلق عليها جائزة، كما لو قال من يأتيني برأس فلان فله جائزة. هذه الجائزة في خلال ماذا؟ عمل يأتي به. أو يقول الأب من يتصف بالصفة الفلانية من أولادي فله جائزة. إذن هذه تلحظ يعني الجائزة من شخص أعلى، يعني فيه صفة العلو ولو الرتبة أو نحو ذلك. وتلاحظ خصوصية المجاز أيضا من اتيانه بفعل أو صفة أو نحو ذلك. وعليكم السلام. هذه بالنسبة إلى الهدية والجائزة. خب هناك أيضا النحلة، ما الفرق بين النحلة والعطية والهبة؟ قالوا النحلة هي تمليك خصوص العقارات. النحلة هي تمليك خصوص العقارات للأولاد أو مطلق الأرحام كما يقول صاحب العروة، أو مطلق الأرحام. لماذا؟ لأي شيء؟ لإدرار معاشهم شفقة عليهم. واضح؟ إذن تمليك خصوص العقارات فلا يطلق على تمليك الكتاب ونحو ذلك نحلة، لأن النحلة هي تمليك خصوص ماذا؟ خصوص العقارات. ولا يطلق على مطلق تمليك العقار أنه نحلة، بل لخصوص الأولاد أو الأرحام. وبهذه الغاية، بغاية إدرار معاشهم من باب الشفقة عليهم، يقول صاحب العروة هذا هو المستفاد من الأخبار. خب العطية عنوان أعم من نفس الهبة، لهذا أخذ الباب أصل المبحث في عنوان العطية، ويندرج تحته ماذا؟ هذه الأجناس الأخرى، الصدقة والهبة وإلى آخره. واضح؟ أصل العطية أعم من الهبة حتى بالمعنى الأعم. فالعطية ليست مرادفة للهبة بالمعنى الأعم، بل هي أعم منها بما يشمل الوقف والصدقة وغيرها. هذا كمدخل تعرضنا فيه إلى الفرق بين الهبة بالمعنى الأعم والهبة بالمعنى الأخص والجائزة والهدية والنحلة. هذه عناوين يكثر الخلط فيها. عادة حينما يطلق لفظ الهبة في أبواب الفقه، حينما يطلق لفظ الهبة في غير باب الهبة في أبواب الفقه مثل باب الخمس يا شيخ عقيل، إذا أطلق لفظ الهبة قال الفقيه مثلا يجب الخمس في الهبة أو لا يجب الخمس في الهبة مثلا، أثبت أو نفى في مثل هذه الحالة، ما المراد بالهبة؟ هل يريد بها الهبة بالمعنى الأعام أو الهبة بالمعنى الأخاص؟ إذا كان يريد بها الهبة بالمعنى الأخاص فلا تشمل الجائزة والنحلة ونحو ذلك. ظاهر الفقهاء أنهم يريدون بها الهبة بالمعنى الأعام، أي ما يشمل الجائزة والنحلة والهدية والهبة بالمعنى الأخاص. واضح؟ فإذا قال السيد الخوئي رحمة الله عليه مثلا قال يجب الخمس في ماذا؟ في الهبة، فالمراد ماذا؟ ما هو أعام. خب جيد، هذه كانت قلناك مدخل. إذن نرجع إلى مثل الكتاب. قال الهبة وتسمى نحلة وعطية وتفتقر إلى الإيجاب، وهو أي الإيجاب في الهبة كل لفظ دل على تمليك العين من غير عوض. وهبتك، أهديتك، يقولك وهبتك وملكتك وأعطيتك ونحلتك وأهديت إليك، وهذا لك معنيتها، يعني معنية الهبة. واضح؟ خب قال من غير عوض، شوف تمليك العين من غير عوض مو في مقابل ماذا في من غير عوض؟ في مقابل البيع، فإن البيع هو تمليك بعوض، البيع هو تمليك بعوض. في البيع أنا أملكك الكتاب بدينار. إذن الهبة يشترط فيها أن يكون التمليك فيها من غير عوض، هذه الحيثية لا تغفل عنها يا شيخ عقيل. هنا إشكال، إذا كانت الهبة هي التمليك من غير عوض فالهبة المعوضة ليست بهبة أصلا، لأنه لوحظ فيها ما هو شرط عدمها. التفت، شرط أن تكون هبة ماذا؟ أن تكون بلا عوض، وأنت تقول هي هبة معوضة، كأنك تقول بيع بلا ثمن، يصير بيع بلا ثمن، لأن البيع هو التمليك بعوض، فلا يمكن أن يتصور البيع بلا عوض. كذلك الهبة، الهبة هي التمليك بلا عوض، فلا يمكن أن نتصور أن تكون الهبة هي التمليك بعوض. إذن مثل هذا التعريف لا يصلح، هكذا قد يقول البعض، إلا أن الجواب عنه واضح، إذ أن العوض في الهبة المعوضة ليس مقابلا للمال الموهوب. أنا حينما أهبك هذا الكتاب على أن تهبني سيارتك يا شيخ علي، جيد، هذا الكتاب ليس في مقابل السيارة، ليس غسلها، بل أنا أملكك هذا الكتاب مجانا بلا عوض في مقابل أن تملكني أنت السيارة مجانا بلا عوض. واضح؟ هبة في مقابل هبة، مو مال في مقابل مال. وضح الفرق يا شيخ حقيقي أو ما وضح؟ بعبارة أخرى، أنا أشترط التمليك، أملكك هذا الكتاب بلا عوض بشرط أن تملكني أنت السيارة بلا عوض، مو في مقابل، مو في مقابل، التعبير في مقابل قد. فهي هبة مجانية بشرط هبة مجانية أخرى، فلا يوجد ماذا في قبال هذه، في قبال هذا الكتاب لا يوجد عوض، وفي قبال تلك السيارة لا يوجد عوض. خب، كوهبتك وملكتك وأعطيتك ونحلتك وأهديت إليك وهذا لك معنيتها ونحو ذلك، يقول ونحو ذلك من الألفاظ، صحيح؟ خب، هل يشترط أصلا الألفاظ يا شيخ عقيل أو لا يشترط؟ سؤال، لابد من اللفظ، ظاهر عبارة الشهيد الثاني والأول رحمة الله عليهما هو اشتراط اللفظ هنا، واضح؟ لكن الظاهر كفاية المعاطاة في الهبة وعدم اشتراط ماذا؟ بجميع أقسام الهبة، يعني في الهبة بالمعنى العام، فتشمل الجائزة والهبة بالمعنى الأخص والهدية والنحلة، الظاهر عدم وجوب ماذا؟ اللفظ. ما الدليل على عدم وجوب اللفظ يا شيخنا شيخ يا شيخنا شيخ عادل؟ ما الدليل على ذلك؟ السيرة، السيرة الجارية منذ زمن المعصومين، نقطع باستمرار هذه السيرة على أن الشخص إذا ذهب وأعطى إلى شخص شيئا لا يقول له وهبتك أهديتك، يمر البيت يعطي الأطفال هكذا أو يضع الكتاب أو يقول هذا لك، قد لا يقول حتى هذا لك، يعطيه إياه، هذا كتابنا مثلا. خب، فالسيرة المستمرة قائمة على ترتيب آثار الملك على ما يوصل، ما يصل بالهبة أو بالهدية أو بالجائزة من دون لفظين، خصوصا في مثل الهدية، فإن الهدية غالبا تكون بين شخصين في كثير من الأحيان يكونان بعيدين عن بعضهما البعض، شخص في البحرين وشخص في وين؟ في قوم، يرسل إليه هدية، واضح؟ وإن كان الشيخ الطوسي يقول الأحوط أن ماذا؟ أن يوكل المرسل في إجراء الصيغة. لكن بلا شك أن السيرة قائمة على عدم الاتيان بمثل هذا الاحتياط. جزماً السيرة قائمة وهي سيرة متصلة بزمن المعصومين سلام الله عليهم. بل ايه؟ بل اصلا اجراء العقد غير متعارف فيها، ولا يوجد عندنا ولا رواية واحدة على كثرة الروايات في باب الهبة تتكلم عن اللفظ او نحوه اصلا. يقول ونحو ذلك، والقبول وهو اللفظ الدال على الرضا، بناء على ما قلنا من انه اصلا لا يوجد لفظ، لا يصرف اللفظ، فالمعاطاة تجري. والقبول وهو اللفظ الدال على الرضا، والقابض بإذن الواقف. خب قيل بأن القابض شرط في لزوم الهبة، لكي تكون الهبة لازمة لا بد من حصول القبض، هكذا قال جملة من الفقهاء، إلا أن الأشهر ذهبوا إلى أن القبض شرط في صحة الهبة لا في لزومها. فرق بين أن نقول أنها أن القبض شرط في الهبة في اللزوم، فمعناه أن الهبة صحت غاية ما هنالك هي غير لازمة، بل هي ماذا؟ بل هي هبة جائزة يصح للواهب أن يرجع في الهبة. هذا إذا قلنا أنها شرط اللزوم، فمعناه أن الهبة وقعت صحيحة غاية ما هنالك أنها جائزة ما لم يحصل القابض. أما بناء على القول بأنها شرط بأن القبض شرط في الصحة، فالهبة أساسا لم تتم إلا بعد القابض. ولكن الأشهر ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن الهبة إلى أن القبض شرط في صحة الهبة، واستدلوا على ذلك شيخنا عفوا طاولي الكتاب هذا، واستدلوا على ذلك ببعض النصوص مثل الرواية 24490. في هذه الرواية 24490 يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر وهو موثق، عن داود بن الحسين عن أبي عبد الله عليه السلام. داود بن الحسين واقفيون، إذا تكون الباب داود بن الحسين واقفيون، فالرواية موثقة إما لعلي بن الحسن بن فضال أو لداود بن الحسين، تكون الرواية ماذا؟ موثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال هو ميراث، هو ميراث لم تقبض، لأنه فالهبة لم تصح. لو كانت الهبة صحت ولو من دون قبض لم يكن هناك وجه لعودتها ميراثا. شوف أنا أهديتك الكتاب ولم تقبضه، فمت أنا بعد موتي، لا وجه لرجوعها ميراثا، أو بعد موتك سواء كان موت المهدي أو المهدى إليه، لا وجه لرجوعها ميراثا، وإن كان ظاهر العبارة موت المهدي، أقول لا وجه لرجوعها ميراثا بعد أن صحت. فهذا دليل على أن الملحوظ ماذا؟ أن القبض شرط في الصحة لا شرط في اللزوم، وإلا فالهبة صحيحة لا معنى لأن ترجع ميراثا لو قلنا أنها شرط في اللزوم. لهذا يقول قال هو ميراث، فإن كانت لي صبي في حجره، أهديت هذا الكتاب لصبي في حجري، يعني أنا ولي عليه. خب هنا لا يتصور أن أخذ الكتاب من إيدي اليمنى إلى يدي اليسرى، بل هو أساسا في يدي بما أني مالك للكتاب، الآن صار في يدي بما أني ماذا ولي عن الطفل. فلا يتصور قبض جديد، يعني بمجرد الهبة يحصل القبض الجديد بعبارة أخرى، تكون تنتقل يدي من كونها يد مالكة إلى كونها يد أمينة. يقول فإن كان في صبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز. فالرواية دالة على المطلوب، ونحن منها الرواية أيضا 24487 يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، وسنده إليه معتبر كما مر مرارا وتكرارا، عن موسى بن عمر، عن العباس بن عامر موثق العباس بن عامر يعني، عن أبان، عن أبي جعفر عليه السلام، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال الهبة لا تكون حقا. لأن نأتي إلى النص، الرواية فيها مشكلة من جهة من؟ من جهة موسى بن عمر، فإن موسى بن عمر هنا مردد بين أن يكون هو موسى بن عمر بن بزيع، أو أن يكون موسى بن عمر بن يزيد، والأول موثق موسى بن عمر بن بزيع، والثاني مجهول لم يوثق. لكن حتى لو اسمعنا، لكن لو قطعنا بأنه هو موسى بن عمر بن يزيد أو بقينا مترددين، فهل يمكن توثيقه هنا؟ نقول نعم يمكن توثيقه بناء على تنامية مبنى نوادر الحكمة، مبنى وثاقة من لم يستثنى يعني من نوادر الحكمة. واضح؟ فإن موسى بن عمر روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة، فيمكن التوثيق من هذه الجهة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها، لا تكون أبدا هبة، شوف الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها. إذن ماذا؟ إذن عنوان الهبة لا يتحقق إلا بالقابض، لا تصح الهبة إلا بالقابض، وغيرها من الروايات أيضا التي قد يستدل بها على ذلك. إذن القبول زائد القابض هو المثمن للهبة. خب هذا القابض لا بد أن يكون بإذن الواقف كما يقول الشهيد الثاني والأول رحمة الله عليهما، والقبض بإذن الواقف، قلنا بإذن الواقف كان الخاصين ما بالوقف مشكلة، والقبض بإذن الواهب. خب والقبض بإذن الواهب، لماذا اشترطوا إذن الواهب لا مطلق القابض؟ خب إنما اشترطوا إذن الواهب لأن الأثار إنما يترتب على القبض المأذون فيه، واضح؟ وأما القبض المنهي عنه، المفروض أن الهبة إلى الآن ما تمت، لا زال المال على ملكي، وهبتك الكتاب لكن لا زال الكتاب في يدي، فالهبة لم تتم. قلنا أن القبض شرط في الصحة مو شرط في اللزوم، وعليه فالقبض المنهي عنه لا يترتب عليه الأثر الشرعي، القبض المنهي عنه لا يترتب عليه أثر شرعي، فيظهر أن الشرط هو الإقباض يا شيخ عقيل مو القبض، الشرط في الواقع هو الإقباض مو القبض ولو من غير إقباض. واضح؟ أن يقبضك الواهب هذا هو الشرط، إذا اشترطنا إذن الواهب في القبض أن يقبضك ولو بإذنه، يعني بأن يخلي بينك وبين المال، أو أن يقول المال الذي في يدك وهبته إليك أو نحو ذلك. إذن الشرط هو الإقباض. يقول والقبض بإذن الواهب إن لم يكن مقبوضا، إن لم يكن المال مقبوضا بيده،
بيد الموهوب يعني من قبل، ولو وهبه ما بيده يعني وهبت إلى الموهوب له ما بيده، وفي يده الكتاب، قلت الكتاب الذي في يدك هبة، ولو وهبه ما بيده لم يستقر إلى قبض جديد. ليش؟ لأن القبض الجديد تحصيل للحاصل بعد، لأنه تحصيل للحاصل، يقول لم يستقر إلى قبض جديد ولا إذن فيه، ولا إذن فيه، بناء على أن الشرط والإقباض للقبض، بناء على أن الشرط والإقباض للقبض، إن كانت هناك قرائن تدل على أن الواهب أذن في القبض، من ستين في القبض الحاصل، كما لو كان ملتفتا، إذا كنت أنا ملتفت إلى أن كتابي الفلاني موجود بيد الشيخ عقيد فوهبته إياه، قلت وهبتك الكتاب الذي بيدك، فقامت القرائن على إذني في هذا القابض ثلاثة. أما لو كنت جاهلا بأن الكتاب في يد زيد، زيد دخل بيتي يوم أمس وأخذ الكتاب بلا إذني، جيد، ثم أنا في هذا اليوم التقيت به فوهبته الكتاب، هنا وهبة الكتاب له لا تدل على ماذا؟ على إذني له في القابض. أقول إن تمت هناك قرائن على الإذن في القابض فلا بأس، وإلا فلا بد من اشتراط الإذن، مجرد كونها في يده لا تعني ماذا؟ لا تعني تمامية الهبة وتحقق عنوان الإقباض. فلو كان الواحد جاهلا بذلك قلنا لا يحرز إذنه في ماذا؟ في القابض، وما لم يحرز إذنه لم يتحقق الإقباض ولا إذن فيه، قلنا هذا متام، ولا مضي زمان يمكن فيه قبضه، ولا مضي زمان يمكن فيه قبضه بأن ينتظر مدة. طب أنا وهبتك الكتاب الذي في يدك يا شيخ حقيق، هذا كتابي وهبتك إياه، هل لا بد أن أنتظر مدة يمكن حصول القبض فيها، كمثلا دقيقة أو خمس دقائق مثلا أو نحو ذلك؟ يقول ولا مضي زمان يمكن فيه قبضه، خلافا لما يظهر من الشيخ الطوسي من اشتراط ذلك كما في كتاب المبسوط. ولا مضي زمان يمكن فيه قبضه، لماذا؟ لحصول القبض المشروط، فكأنه تحصيل للحاصل بعد، القبض المفروض قد حصل فأغنى عن قبض آخر، ملتفتين؟ القبض حاصل فأغنى عن قبض آخر وعن مضي زمان يسعه، إذ لا مدخل للزمان في ذلك، لا مدخل أن تمر دقيقة أو خمس دقائق، إذ لا مدخل للزمان في ذلك يعني في تحقق القبض مع كونه مقبوضين، وإن كان الزمان معتبرا مع عدم القبض، يعني لو لم يكن الكتاب في يدك فإنه لا يتحقق القبض بدون مرور زمان جزما، واضح؟ بل من هذه عبارة أنا ماذا قلت؟ خوب واضح الآن؟ إذن الكلام الزمان معتبر، متى؟ لو وهبتك السيارة التي في البحرين تحتاج إلى مدة لكي تخوضها مثلا، تصل إلى البحرين وتخوضها، يقول إذ لا مدخل للزمان في ذلك مع كونه مقبوضا، وإنما كان الزمان معتبرا مع عدم القبض، يعني مع عدم كونه مقبوضا في يدك. لماذا هناك الزمان معتبر؟ لضرورة امتناع حصول القبض بدون الزمان، لا يمكن حصول القبض بدون مضي زمان يتمكن فيه من القبض، عادة يمكنك أن تركب السيارة وتصل إلى بيتي وتأخذ الهبة، بدون ذلك لا يمكن ماذا؟ القبض، لضرورة امتناع حصول القبض، حصوله عن حصول القبض بدونه، بدون الزمان. نقطة وإطلاق العبارة، يقتضي عدم الفرق بين كونه بيده بإيداع أو عارية أو غصب أو غير ذلك. الماثل ماذا قال؟ قال ولو وهبه ما بيده لم يستقر إلى قبض جديد. هي عبارة الماثل، إطلاق عبارة الماثل حيث لم يرد فيها تقييد بأن يكون القبض صحيحا، إطلاق عبارة الماثل يقتضي ماذا؟ عدم الفرق بين كون المال بيد الموهوب له بإيداع بأن كان أعطاه إياه وديعة، قال أودعتك الكتاب أمانة، أو عارية أو غصب بأن غصبت الكتاب يا شيخنا شيخ عقيل أو غير ذلك. والوجه واحد وهو أن القبض حاصل، فلا معنى لتحصيل القبض مجددا. واضح؟ والوجه واحد. وقيل بالفرق بين القبض بإذنه وغيره، بين أن يكون الكتاب في يدك بإذن مني كما في العارية والوديعة، وبين أن يكون الكتاب في يدك غصبا. وقيل بالفرق بين القبض بإذنه وغيره، وهو حسنون. إذ لا يد، لماذا حسن؟ الشهيد الأول، عفوا الشهيد الثاني يعلل يقول إذ لا يد للغاصب شرعا، لأن يده يد عادية وليست يدا أمينة، فهي ليست يدا شرعية أصلا. وكذا إذا وهب الولي الصبية أو الصبية ما في يد الولي، الولي أنا ولي على هذا الطفل وهبته هذا الكتاب. وكذا إذا وهب الولي الصبية أو الصبية ما في يد الولي كفى الإيجاب والقبول من غير تجديد القبض، لا نحتاج إلى تجديد القبض لحصول المال بيد الولي، وهي بمنزلة يد الصبي لأنه ولي عن الصبي بعد. ولا مضي الزمان أيضا، ولا مضي زمان، لا أحتاج أن أنقل الكتاب من يد اليمنى إلى يد اليسرى، هو أساسا في يدي، كانت يدي على الكتاب يد مالكة، صارت يدي على الكتاب يد أمينة بما أني وليون. هذا التحول من اليد المالكة إلى اليد الأمينة لا يحتاج إلا إلى طرفة عين أو أقل، فلا نحتاج إلى مضي زمان أصلا ولا مضي زمان. وقيل يعتبر قصد القبض عن الطفل، يعتبر قصد القبض عن الطفل. لماذا قال هذا القائل بذلك؟ قال يعتبر قصد القبض عن الطفل لماذا؟ لأن المال المقبوض بيد الولي له للولي، يعني الكتاب كان في يدي ملكا لي، كان في يدي على الكتاب يد مالكة، فلا ينصرف إلى الطفل إلا بصارفه. خب يدي على الكتاب يد مالكة، لكي تتحول من يد مالكة إلى يد أمينة لا بد من صارف يصرفها عن العنوان الأول وهو اليد المالكة إلى العنوان الثاني وهو اليد الأمينة، فلا ينصرف إلى الطفل إلا بصارف وهو القاصد. فاصل. وكلام الأصحاب مطلقون، يعني لم يذكروا هذا الاشتراك، هذا القصد، لم يشترطوا هذا القصد، أطلقوا كلامهم. والروايات خالية عن الإشارة يا شيخ علي، الروايات خالية عن الإشارة لأي شيء لهذا القصد، فهي مطلقة ونتمسك بإطلاقها لنفي اشتراط هذا القصد، على أنه يمكن القول أن الروايات الدالة على اشتراط القصد منصرف عن هذه الصورة أصلا. وموردها ما إذا كان القابض غير الواهب، واضح؟ فغير ناظر إلى الصورة التي يكون القابض فيها متحدا مع الواهب،
الروايات التي دلت على القبض التي قرأنا بعضها منصرفة أصلا عن هذه الصورة، فلا دليل أصلا على اعتراف القبض هنا. بعبارة أخرى، لو وهبه ما في يده وكان الكتاب الآن في مكانين، هل لا بد من حيازته مرة أخرى؟ الروايات منصرفة عن هذه الصورة التي يكون الخالق فيها متحدا مع الواهب. نعود إلى المتن، ولا يشترط في الإبراء وهو إسقاط ما في ذمة الغير من الحق القبول. لا يشترط في الإبراء القبول. لماذا لا يشترط؟ لأن الإبراء إسقاط حقين، لا نقل ملكين. في ذمتي 100 دينار أو في ذمة الشيخ عقيل لي 100 دينار، صحيح؟ قلت نعم، بعد إقرار. في ذمتك 100 دينار أبرعتك إياها، هذا الإبراء ليس تمليكان، ليس نقلا، أنا الآن مالك للـ100 دينار، صحيح؟ في ذمتك حينما أبرئك لا أنقل الـ100 دينار من ملكي إلى ملكك، بل في الواقع أبرئ ذمتك، أسقط الحق الذي لي في ذمتك، فلا تتضمن نقل ملكين لكي نشترط فيها ماذا؟ القبول ونحو ذلك. ولا يشترط في الإبراء وهو إسقاط ما في ذمة الغير من الحق القبول. لماذا لا يشترط؟ لأنه إسقاط حق لا نقل ملكين. وقيل يشترط لاشتماله على المنة، يشتمل على منة أم لا؟ نعم يشتمل على منة. ولا يجبر على قبولها كهبة العين، من قبيل هبة العين، لو وهبتك الكتاب لست مجبرا على القبول، فيه نحو منتين. وكذلك إذا أسقطت عنك الـ100 دينار التي في ذمتك يا شيخ عقيل فيها شيء من المنة، ولست ملزما بقبول ذلك، ولا يجبر على قبولها كهبة العين تماما، كما أنه في هبة العين لا تجبر، هنا أيضا لا تجبر. فاصلة. يقول الشهيد الثاني: والفرق واضح. ليش الفرق واضح يا شيخ عادل؟ فإن إسقاط الإنسان حقه باختياره من غير التماس من عليه حق، من عليه الحق. شوف، مو الشيخ عقيل قال لي أسقط عني الـ100 دينار، بل أنا قلت أسقط عنك الـ100 دينار، هذا طبعا لا يستلزم منتين تثقل على الشيخ عقيل مثلا، واضح؟ بخلاف ما لو وهبته الكتاب، فإن قبول الهبة تحتاج، فإن الهبة تحتاج إلى قبول، وقد تستوجب شيئا من المنة، فنفرق بين ماذا؟ بين الأمرين. لهذا قال: والفرق واضح. وكذا لا يشترط في الهبة القربة، الهبة لا يشترط فيها القربة. لماذا؟ للأصل، لا دليل على اشتراط القربة، الروايات خالية عن اشتراط القربة، واضح؟ فالأصل يقتضي عدم اشتراط القربة، لكن لا يثاب عليها، على الهبة يعني، بدون القربة، بدونها يعني بدون القربة، لأن الأعمال بالنيات. ومعها مع القربة يعني إذا قصد القربة أهديتك الكتاب تقربا إلى الله عز وجل، ومعها تصير عوضا كالصدقة، فإذا صارت عوضا لا يجوز الرجوع في الهبة المعوضة بعد كما سيأتي. ويكره تفضيل بعض الولد على بعض. هل يجوز أن أعطي لولدي الأول دون ولدي الثاني؟ يقول: ويكره تفضيل بعض الولد على بعض وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة. يكره ذلك، يعني لا يفضل الذكور على الإناث أو الإناث على الذكور، لما فيه من كسر قلب المفضل عليه وتعريضه للعداوة. عادة تقع في مثل هذه الحالات عداوة بين المفضل والمفضل عليه، بل في بعض الصور تصل إلى سفك الدماء، فلا بد من الإفتاء بالحرمة في بعض الصور إذا علم استلزامها إلى العداوة الشديدة التي من هذا الخبيل جزمان.
وتعريضهم للعداوة. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لمن أعطى بعض أولاده شيئا أكل ولدك أعطيت مثله، هي رواية عامية، أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع هذا الواحد في تلك العطية، واضح؟ ظهر أنها قبل القاض. وفي رواية أخرى لا تشهدني على جور. نعم، ذاك طلب من النبي أن يشهد على هبة لبعض الولد، فقال لا تشهدني على جور. فواضح أن هذا الفعل مرجوح. وحيث يفعل يعني يفضل البعض على البعض الآخر، يستحب الفسخ مع إمكانه كما في صورة عدم الخابط، لأنه في حالة القبض تكون الهبة لازمة لأنها على ذي رحم، والهبة على ذي رحم بمجرد تمامية في هذا القبض تكون لازمة. وحيث يفعل يستحب الفسخ مع إمكانه، ليش؟ للخبر. فرجع في تلك العطية التي هذه الرواية العامية يعني للخبر. وذهب بعض الأصحاب وهو ابن الجنيد الأسكافي رحمة الله عليه إلى التحريم، قال يحرم تفضيل بعض الأولاد على بعض. وذهب بعض الأصحاب إلى التحريم، إلا أن العلامة في المختلط، وفي المختلط خص الكراهة بالمرض والإعسار، يعني إذا كان الواهب مريضا أو معسرا يكره له أن يفضل بعض الأولاد على بعضين، وأما في غير هذه الحالة فلا يكره. ليش؟ لذلالة بعض الأخبار. ما هي هذه الأخبار؟ كما في الرواية 24445 عفوا 24645 الشيخ الطوسي بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده فقال أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، وأما في مرضه فلا يصلح. وهذه الرواية ما دوينا صار على حال سند الشيخ إلى عبد الرحمن إلى يونس بن عبد الرحمن هكذا عن ابن أبي يجيل على ما أتذكر، هناك أكثر من سند لكنها ضعاف، وأحد الأسناد هكذا عن ابن أبي يجيل عن محمد بن الحسن ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس. وهذا السند تام بناء على وثاقة ابن أبي يجيب لكونه من مشائخ النجاشي، والبقية لا كلام في وثاقتهم، فتكون الرواية معتبرة. سند الشيخ إلى يونس معتبر، وزرع وسماع موثقين، ويونس كما تعرفون فالرواية معتبرة. وكذلك الرواية 24646 يعني الرواية التي بعدها الشيخ الطوسي بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة عفوا الشيخ الطوسي بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي المغرى عن أبي بصير، وهي رواية معتبرة، رواية 24646. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية، قال إن كان موسرا فنعم وإن كان معسرا فلا. أما الرواية الأولى، وكلتا الروايتين معتبرتين، أما الرواية الأولى فظاهرة في مرض الموت من حيث تصرف المريض، واضح؟ نعم. ظاهرة في مرض الموت من حيث تصرف المريض، وهل ينجز أم لا ينجز وبأي مقدار ونحو ذلك، فهي أجنبية عن المقام بحسب الظاهر والله العالم. وأما الرواية الثانية فهي وإن كانت مطلقة من جهة المرض، يعني أنه لم يلحظ فيها مرض الموت، إلا أن المشهور حملوها على حالة مرض الموت. ولهذا الشيخ الحر العاملي رحمه الله عليه أدرجها في وين؟ في باب في كتاب الوصايا، ولم يدرجها في باب الهلة. واضح؟ وعلى أي حال لا بد من حملها على الكراهة لما سيأتي. لهذا يقول والأقوى الكراهة مطلقا. لماذا؟ للأخبار الكثيرة الدالة على الجواز، مثل الرواية رقم 24512 وغيرها من روايات ذلك الباب، رواية 24512 في الباب 11 من أبواب الهبات، شيخ الرواية الثانية شيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم، رواية معتبرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أمين، يعني من أكثر من امرأة كالشيخ عقيل الآن عند أربع نساء مثلا من غير أمين يفضل بعضهم على بعض، قال لا بأس، وغيرها من الروايات التي دلت على جواز التفضيل. والتفضيل هنا وإن لم يكن في الهبة، لم يكن صريحا في الكلام عن الهبة، إلا أن الإطلاق يشمل ما إذا كان التفضيل في هبة أو في غيرها. فلهذا نحمل الروايات الأولى على الكراهة. لهذا يقول والأقوى الكراهة مطلقان، واستثني من ذلك ما لو اشتمل المفضل على معنى يقتضيه كحاجة زائدة. فضلت الأول لكونه أكثر حاجة من الثاني، كحاجة زائدة وزمانة تمنعه من العمل، مثلا كونه مزمن صاحب مرض، هي زمانة يعني مرض مزمن، واشتغال بعلم، شيخ عقيل مشتغل بطلب العلم، أو نقص المفضل عليه بسفهين. فشيخ عقيل إنسان عادي، إلا أنه فضل على زيد لكون زيدا سفيها مثلا، أو نقص المفضل عليه بسفهين. بستين المفضل شخص عادي، إلا أن المفضل عليه سفيه أو فاسق أو صاحب بدعة أو نحو ذلك، فيفضل عليه الثاني بسفه أو فسق أو بدعة أو نحو ذلك. ويصح الرجوع في الهبة بعد يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.